ومن هنا تفهمون ان من قال من اهل العلم ان التفرد زائد هنا شذوذ معناه صحيح على اساس ان المراد بالشذوذ ايش؟ مطلق التفرد. اما اذا اراد بالشذوذ معنى الضعف وهو المعنى الخاص الذي يريد انتفاءه في الحديث السابق فهذا فيه النظر السابق الذي سمعته في كلامي والله اعلم. اما اذا تصورت ان الشيخ قد يحدث بهذا الحديث مع هؤلاء ويحدث به مع اخرين ثم يحدث به مع اخرين وقد يحدث به هذا لوحده وهذا لوحده فتسهل عندك القضية. ولنضرب لك بعض الامثلة في هذا الباب. في حديث مخرجه واحد وبالفاظ مفيدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم حمل العلماء ذلك قالوا لان يحمل على ان الرسول كان يكرر الحديث ليس الواحد باكثر من لفظ. احتمال اخر قالوا او ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث في اكثر من مجلس فرواه الصحابي مرة بهذا اللفظ ومرة بهذا اللفظ ونقل عنه على هذه الصفة. وهذا يضيق دائرة الرواية بالمعنى بل قد احاديث تشير الى معنى مما يحدث المحدثين ان الطالب يكون مع الشيخ ثم يحصل له امر فيخرج ويعود ويكون الشيخ ثالث عاد الحديث او حدث بالحديث بغير اللفظ الاول فيكون الطالب هذا سمع الحديث باللفظ الاول لم يسمعه باللفظ فتحصل مثل هذه الامور في اذا عرفتم ان اهل الحديث ما كان لهم مجلس واحد لتحديث الحديث. نعم اذا ثبت لديك ان المحدث لم يحدث بهذا الحديث الا في هذا المجلس وان هذا المجلس كان يحضر فيه جميع هؤلاء الرواة ومنهم زايد ابن قدامة وان زايد انفرد من بينهم كلهم بهذه اللحظة بدون اي خصوص نعم يحصل مثل هذا الكلام والا الاصل ما سبق تقريره عرفت. وانا اذكر مثال يريدونه في مثل هذه القضية حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث عمر على المنبر يخطب فذكر انه سمع الرسول يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث لم يروي عن عمر الا علقمة بن ابي وقاص ولم يروي عن علقمة بن ابي وقاص الا محمد ابراهيم التيمي ولم يروي عن محمد ابراهيم الا يحيى بن سعيد. فهل يأتي قائل ويقول كيف هذا الحديث ينفرد بروايته عمر عن دون الصحابة وعلقمة عن دون من حضر المجلس؟ اما يأتي مثل هذا الكلام كل الذين حضر المجلس مع عمر ما يحدث بهذا الحديث الا علقمة يحدث به فين هم ما حدثوا به؟ صورة بالعكس هذا قياس بالعكس هذا يسمى قياس بالعكس. هذا يرد ولا ما يرد؟ ولكن لا مانع من هذا عند اهل الحديث وهذا من نوع التفرد بل هذا موصوف الحديث بالشذوذ ولكنه شذوذ بمعنى التفرد لا شذوذ بمعنى ما يراد انتفاءه عند ثبوت الحديث. ملاحظين؟ وهذا يقتضي ان تتنبهوا حفظكم الله الى الاصطلاحات التي ياتي بها العلماء ومواضعها ومرادهم منها في كل موضع. نعم
أن يرفع المصلي يديه عند كل تكبيرة
الانتقال.
نعم
تكبيرة الانتقال. نعم ظاهر الحديث الوارد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل قيام وجلوس في الصلاة يدل على مشروعية رفع اليدين عند تكبير في تكبيرات الانتقال جميعها داخل الصلاة. ولكن اكثر ما جاءت به النصوص بل جاء حديث يدل على المداومة اربعة مواضع: تكبيرة الاحرام، تكبيرة الركوع، وعند التسميع رفع اليدين عند التسميع من الركوع، وعند القيام من التشهد الاوسط في الصلاة ذات التشهدين. هذه اربعة مواضع وردت في حديث ابن عمر، بل ورد ما يدل في حديث ابن عمر على انه كان يداوم على الرفع فيها. فهذه اوكد المواطن، وان شئت قل هي المواطن التي يجب فيها رفع اليدين داخل الصلاة، ما عدا هذا فهو من المستحبات، يفعل احيانا ويترك احيانا، والله اعلم. موضع الان عندنا في تكبيرة الانتقال عندنا امران: الامر الاول التلفظ بالتكبير، والامر الثاني رفع اليدين. اما التلفظ بالتكبير فهو وظيفة المحل ما بين الركنين، وظيفة المحل ما بين الركنين، مو تقوله كله بعدين تقوم، لا، تقوله ما بين الركن هذا الى الركن هذا. اما رفع اليدين فالذي دلت عليه الاحاديث الواردة انك ان شئت ترفع يديك اثناء قولك او تلفظك بالتكبير، وان شئت ترفع يديك ثم تتلفظ، ان شئت تتلفظ ثم ترفع يديك. واضح هذا الكلام؟
ما في حديث اليوم الصحيحة في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان قائما كبر ثم سجد.
هذا كبر يعني رفع يديه.
لا أقصد
هذا كلام أهل العلم. نعم.
الشيخ ناصر أورد هذا الحديث في هذه الفائدة. قالوا هذا فيه رد على بعض الفقهاء الذين يشترطون مد الصوت في التكبير بين.
ينبغي النظر في ألفاظه، وأنا كأن متذكر لي تعليق على هذا في السلسلة علقت عليه. ينبغي النظر في ألفاظه، كأنه في لفظ الحديث أن المرأة أنه قال كبر ثم سجد.
قال كبر ثم سجد.
لفظ الحديث ترى ما فيه دلالة، انتبهوا، لفظ الحديث ليس فيه دلالة أنه قال لفظ التكبير وهو قال، إنما فيه دلالة أنه ما سجد إلا وإذا انتهى من التكبير. فيه دلالة أنه لا يجوز أن تؤخر لفظ التكبير حتى تنتهي إلى الركن، لكن ليس فيه دلالة ليس فيه دلالة انك تقول لفظ التكبير وانت قائم، ولا تقول في شغل المسافة ما بين القيام والسجود. فالدلالة الحديث غير واضح على هذا المعنى، واذكر اني علقت عندي في النسخة على هذه المسألة. وضع ما هو طيب ان انت تقول لي انت واضح هذا الكلام اللي انا اقوله، هل لفظ الحديث فيه الدلالة هذه؟
انا فهمت هذا الشيخ من الشيخ
لفظ، لكن الان هل لفظ الحديث فيه هذه الدلالة؟
هذا الظاهر هذا الذي
في دلالة كلام الشيخ الآن. لا ما أترك السلسلة الآن، خلينا نتكلم نفهم لفظ الحديث. إذا أنت ضربت اللفظ،
أنا ضربت
اللفظ، ما هو؟ كبر ثم سجد. الآن هذا هو المسلم وهو قائم، وهذا هو ساجد. خلاص هذا هو ساجد. إذا قلت أنا الله أكبر، أما يصدق علي أني كبرت ثم سجدت؟ وإذا قلت الله أكبر يصدق ولا ما يصدق؟ طيب إذا جاءت أحاديث أخرى تدل دلالة واضحة على أن محل التكبير ما بين الركنين، أي المعنيين يكون أوضح في معنى حديث كبر ثم سجد؟ المعنى الأول، ما هو المعنى الثاني؟ طب هذا الحديث الذي جاء كبر ثم سجد إيش يفيدنا في أي مسألة؟ يفيدنا في المسألة الأخرى التي ذكرها العلماء، أنه ينبغي ألا تطيل تكبيرة الانتقال حتى تشغل بها حيزا من الركن الثاني.
لما يسمى عند الملك بتعمير
الركن. أنا سميتها تطويل هذه.
تعمير
الركن. تعمير الركن. اتبعتم لهذا المعنى؟
هو يقول هذا اختلاف، كل يقول العلماء أنه تعمير
الركن. لا، ما دامت النصوص دلت على هذا يصير المعنى الثاني مرجوح. المعنى الثاني مرجوح. الآن اللفظ كبر ثم سجد بهذا المعنى اللي احنا ذكرناه واضح، لا خلل فيه. هو قبل ما يتأتي النصوص الأخرى التي تدل على أنه يشغل التكبير ما بين بالتكبير ما بين الركنين قبل أن يأتي تلك النصوص نقول محتمل هذا يجوز هذا يجوز، لكن بعد أن جاء نقول هذا هو المراد.
إيش بقي؟
يقول أمر ابن عمر رضي الله عنهما في رفع يديه في تكبيرات الجنازة بعض العلم يحسن المرفوع وبعضهم يقف على ابن عمر وهو صحيح الإنسان بإسناد إلى ابن عمر رضي الله عنه، فما هو الراجع لكم؟ جزاكم
عند أهل الحديث قاعدة مهمة لا يلتفت إليها بعض الناس، وأنا استفدتها من كلامهم ومن تصرفاتهم. أهل الحديث يقولون الحجة قال الله قال رسوله قال الصحابة، قال الصحابة عند أهل الحديث في بداية النظر لما تنظر تقول قول الصحابة ما هو حجة، فلما يذكرون قول الصحابة أو قال الصحابة، والجواب أهل الحديث لاحظوا أن جملة كبيرة من أقوال الصحابة وإن كانت موقوفة إسنادا إلا أنها في حكم المرفوع، وهذا ما جعلني أعبر باصطلاح من عند نفسي أقول سنن الرسول صلى الله عليه وسلم على نوعين، سنن ظاهرة وسنن باطنة. أما النوع الأول وهو السنن الظاهرة وهي السنن التي أضيفت صراحة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله أو من فعله أو من تقريره. أما السنن الباطنة فهي ما أضيفت إلى الصحابة مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه خلاص، أو مما كان منهم في تفسير القرآن، أو مما كان منهم مما يسمى عند بعض العلماء بالقراءة الشاذة، أو مما كان منهم في بيان سبب النزول بالصيغة الصريحة، أو في مكان منهم ما له حكم الإجماع السكوتي، في مكان له حكم الإجماع السكوت، أو في مكان منهم مما كان تفسيرا للنووي، مما كان منهم تفسير النووي. هذه ستة حالات في أقوال الصحابة تكون حكمها حكم السنة الظاهرة وهي التي عبرنا عنها بالسنة الباطنة. نمسك هذه الأحوال. الحالة الأول قول الصحابي فيما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، وهذا يدخل تحت صور. الصورة الأولى ما أشار إليه الأستاذ قبل قليل أثناء الكلام، قال الأمور الغيبية مثل قول ابن عباس رضي الله عنه فصل القرآن من الذكر وانزل الى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. هذا امر غير من اي من عباس تتكلم به، وعليه الاجماع، الاجماع على هذا، على كلام ابن عباس، اجماع العلماء كلهم تلقوا هذا وتقبلوه، ما حد يخالف هذا الاجماع الا المعتزلة.
العلماء والصحابة
نعم، بالنسبة للصحابة لن يأتي الحالة هذه، انتظر بس، أنا أتكلم عن العلماء بعد كده. فهذا نظر عن ابن عباس عليه أهل السنة والجماعة على هذا بس. من أين ابن عباس يتكلم في هذا الموضوع؟ إذا هذا حكم المرفوع وإن كان من كلام ابن عباس، فهذه سنة يدخل تحت ما لا مجال الرأي والاجتهاد فيه أفعال الصحابة وهيئاتهم وكلامهم في العبادات. ليش؟ أقول لك انتبه معايا، لاحظ معايا، العبادات ما الأصل فيها؟ التوقيف، بمعنى المنع. فأنت لا يجوز لك، أنت ممنوع من أن تثبت هيئة أو عبادة بدون توقيف، أي بدون دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأصل في العبادات المنع حتى يثبت الدليل. فالعبادات توقيفية، صح ولا لا؟ لما يأتيك صحابي ويعمل هيئة في الصلاة ونحن طلبة علم صغار عندنا ان العبادات توقيفية، هل يخفى هذا الامر على الصحابي؟ ها؟ لا يخفى هذا الامر على الصحابي. فاذا كان الحال ان العبادات توقيفية والحال ان الصحابة لا يخفى عليهم ان العبادات توقيفية، فهل ترون ان الصحابي يعمل شيء في الصلاة بدون دليل؟ هل ترون هذا؟ طيب اذا كان لهذا الصحابي خصوصية من جهة انه عرف بشدة تحريه واتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم، جاكم هذا زيادة في الموضوع، ايش تسووا؟ تتأكد عندكم ولا ما تتأكد قضية انه انما فعل هذا بتوقيف؟ فيكون الاثر الوارد عن الصحابي وهو اثر موصوف حكمه حكما مرفوع ولا لا، يدخل تحت السنن الباطنة ولا لا؟ مثاله ما ورد عن ابن عمر في رفع اليدين في صلاة الجنازة، ها، وفي رفع اليدين في صلاة العيد. فان ابن عمر لا يتصور يا شباب ان يصنع هذه الهيئة في الصلاة بدون دليل. وقد اخرج البيهقي في سننه حديثا عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل تكبير قبل الركوع في الصلاة. هذا الأثر عن ابن عمر وهو صريح في إضافته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشمل كل التكبيرات التي تكون قبل الركوع. فإن قيل فإن صلاة الجنازة لا ركوع فيها، فنقول نعم، إنما مراده انه يسن رفع اليدين في الصلاة في حال القيام في اي تكبير يكون فيها. وقوله بعد الركوع خرج مخرج الغالب ولم يخرج مخرج القيد في الحكم، وهذا اخرجه احمد والبيهقي في السنة. وعلى هذا الاساس نقول ان ما ورد عن الصحابة هو من باب السنن الباطنة. ومن هنا نهيب بكم ان تكملوا المسيرة. اذا كان الشيخ الالباني والمشايخ اشتغلوا بتخريج الاحاديث صحيحا وضعيفا، فاكمال المسيرة مو انكم ترجعوا من حيث بدأوا وترجعوا للاحاديث اللي حكموا عليها تراجعوها، لا، اكمال المسيرة ان تهتموا بالاثار الواردة عن الصحابة تصحيحا وتضعيفا وتفقها. خذوا مثال اخر، حديث مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء الوتر في صلاته لا يستوي قائما حتى يجلس، أو لا يقوم حتى يستوي جالسا، في البخاري الذي استدل العلماء على جلسات الاستراحة. جاء أحد الإخوة قال هذا الحديث مالك بن الحويرث هو الذي روى حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، ومعنى هذا أنه رأى رسول الله يجلس جلسة، ومعنى هذا أن جلسة الاستراحة داخلة مباشرة تحت الأمر النبوي صلوا كما رأيتموني أصلي. فلو كانت جلسة الاستراحة غير واجبة لبين له الرسول أنها غير واجبة، انتبهتم؟ وتأخير الذان عن وقت الحاجة لا يجوز، وألف رسالة في وجوب جلسة الاستراحة وخالف كلام العلماء كلهم، ملاحظين؟ هاي تعالوا اوريكم العلماء ايش القرينة الصارفة عندهم. جاءوا قالوا هاتوا الآثار الواردة في هذا الباب عن الصحابة. لقينا الصحابة رضوان الله، طبعا هذه طريقة من طريقتهم، لهم طرق أخرى، بس أنا أريد هذه من أجل مناسبة كلامنا السابق. قالوا تعالوا هاتوا الآثار الواردة عن الصحابة. لقوا بعض الصحابة يقول جلسة الصلاة غير مشروعة في الصلاة، ينفوا مشروعيتها، ينفوا مشروعية جلسة الاستراحة في الصلاة. بعض الصحابة لا يرون مشروعية جلسة الاستراحة في الصلاة، وقد ذكر أقوالهم ابن عبد البر في كتاب التمهيد وغيره أقوالهم في جلسة الاستراحة. خلاص، قال الجمهور، أنا أشرح لكم كلام الجمهور، لا تجدوا هذا الكلام صريحا لكن أشرح لكم مرادهم. قال الجمهور هذه الآثار الواردة عن الصحابة، عن بعض الصحابة، بعدم مشروعية جلسة الاستراحة مبنية على سنة ظنية. ما هي هذه السنة؟ أنهم لم يروا الرسول يفعلها، فإلا سنة الرسول في الفعل وسنة الرسول في الترك. فلما لم يروا الرسول يفعلها إيش قالوا؟ قالوا ما هي مشروعة. استني، قالوا ما هي مشروع، فلو كانت واجبة لما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن فين جابوا هذه السنة أن الرسول كان يترك جلسة الاستراحة؟ جابوها من أقوال الصحابة اللي قالوا بعدم
مشروعية.
ليش؟ لأنه لو كان الصحابة رأى الرسول يجلسها ما قال ما قال مشروع. انتبهتم؟ فاستفادوا سنة ضمنية من قول الصحابي بعدم مشروعية جلسة الاستراحة. ما هي هذه السنة الضمنية؟ أن الرسول صلى ورآه الصحابي هذا يصلي ولم يجلس جلسة الاستراحة، لأنه من غير المعقول أن يرى الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس جلسة الاستراحة ثم يقول بأنها غير مشروعة. فاستفادوا سنة ضمنية هنا، قالوا ما دام الرسول ثبت أنه تركها فهذا دليل أنها ليست واجبة، لأنها لو كانت واجبة ما تركها. خاصة وأن القول بالوجوب هناك ليس صريحا، القول بالوجوب هناك ليس صريحا. فاستفادوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يجري جلسة الاستراحة أحيانا من قول بعض الصحابة بعد مشروعية جلسة الاستراحة. هذا ما يفيدكم أهمية أقوال الصحابة وأثارهم في المسائل ولا ما يفيدكم؟ هذا هو الآن. إذا هذه حالة ثانية نقول فيها أقوال الصحابة لها حكم الرفع تحت الحالة الأولى اللي احنا سميناها، أو هذه صورة ثانية تحت الحالة اللي سميناها أقوال الصحابة فيما لا مجال الرأي والاجتهاد فيه، وقلنا يندرج تحتها كلامهم عن الغيبيات أو كلامهم عن أمور العبادات. ثم تأتي بعد بقية الأحوال الستة اللي ذكرناها، وأزيد حال سابعة هي من منهجنا نحن أهل السنة والجماعة. نقول من هذه الأحوال أنهم إذا اختلفوا في مسألة فاختلافهم حجة. من أي وجه؟ من جهة أنه لا يجوز إحداث قول خارج عن أقوالهم. ليش؟ ما وجه الدلالة؟ نقول لأن اختلافهم في هذه المسألة على هذه الأقوال دليل على أن النصوص فيها لا تحتمل من المعنى إلا هذا الاختلاف، إلا هذا المعنى. فهمتم؟ طبعا كل حالة من هذه الأحوال تحتاج إلى شرح وبيان دليل، وهذا يندرج تحت الكلام السابق إنه ما نقدر كل كلام نقوله نشرحه هنا.
السنة ثابتة ولو لم يثبت
المرفوع.
يعني ما
حكم
المرفوع عندكم؟
لا، أن السنة ثابتة، ما ثابتة ولو لم يثبت المرفوع، أن السنة ثابتة ولو جاءت موقوفة. قل ولو جاءت موقوفة، لأننا نقول لأن الموقوف له حكم الرفع.
هل نقول نفس الكلام فيما قلنا
فلا يغسل الماء رضي الله عنه وارضاه رجليه سبع مرات.
الأمور التي جاءت عن ابن عمر رضي الله عنه وخرج فيها عن الحد المعتاد عن السنة تجدون من السلف إنكار. نحن نتكلم عن الكلام الآخر الذي لم يأتي فيه عن السلف إنكار. عرفت؟ العلماء أنكروا على ابن عمر، يعني الصحابة يعني لاحظوا على ابن عمر تشددوا في غسل مآكل العينين وقالوا هذا من السنة، بل وقفت على أثر هو عنه يقول ترى أنا لم أرى الرسول يفعل هذا، يقول عن نفسي. هو قد يأتي عنه البيان وقد يأتي عن الصحابة البيان في استثناء هذه الأحوال، يبقى ما عداها على الأصل السابق، هيبقى ما عداها على الأصل السابق. أخرب
لأمر نفسه الشيخ المسحة الجديدة،
هل هو من هذا الباب؟ هذا من هذا الباب، هذا هو من هذا الباب. وأنا يعني كنت أقول للإخوة، كان بعض الإخوة يستشنع ما جاء عندنا في المذهب من قضية المسحة الجبيرة أو من قضية الجمع بين التيمم وبين الوضوء وينقل كلام الشوكاني وتبجح به، فقلت له اترك كلام الشوكاني الآن على جنب وتعال تأمل معي، حتى تصور ابن عمر يفعل هذا من عند نفسه ويقرأ الآية على خلاف هذا ويمكن يحسن فهمها أكثر من الشوكاني، حتى تصور هذا أنت؟ قال لا. قلت له إذن ابن عمر بأي جرأة، من أين الجرأة تأتيه يخالف ظاهر الآية ويجمع بين البدل والمبدل منه؟ فاندهش كأنه كان المعنى غائب عنه. قلت له إذن ابن عمر ما صار على هذا من عندي، من عند نفسه. عرفت؟ ينبغي أن تعرف أيها المتفكر قدرك مع صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. لست أنت وحدك فقط الذي تعرف القواعد والأصول حينما تدخل، لكن الشوكاني له عذره. ما هو عذره؟ أنه كان يرى أن لا حجية في قول الصحابي أصلا مطلقا في كل الأحوال. هذا اللي هو صائم ده تريد نرجع بعد الصلاة؟
إن شاء الله.
ان شاء الله. طيب نحن نتمنى منكم ان بدأت بقي شيء كثير. ها؟
شيخ جزاك الله خير. شيخ نحب ان تعطينا الطريقة يعني السليمة في مسألة اصلاح بين الخصمين، خصوصا اذا كانت يعني حضور نفسه وشيء يكون بينهم تهاجر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني قضية الإصلاح، إصلاح ذات البين من أهم الأمور التي ينبغي ملاحظتها على من يريد الإصلاح وعلى الذين اختلفوا ونريد الإصلاح بينهم، تذكيرهم بالله سبحانه وتعالى وتذكيرهم باليوم الآخر وبيان حقيقة الدنيا وأن الدنيا يعني زائلة لا ينفع فيها إلا ذكر الله وما ولاه أو عالم أو متعلم، وأن ننبه أن معنى الصلح غير استيفاء الحق. يعني بعض الناس يظن أن الصلح فيه استيفاء للحق، لا، الصلح معناته أن كل إنسان يتنازل عن شيء من حقه والآخر يتنازل عن شيء من حقه حتى تكون هناك ألفة واتفاق وتسامح فيما بينهم. هذا هو معنى الصلح، يتنازل كل شخص عن الآخر. وعليهم أن يحذروا في هذا الصلح أن لا يكون على ما حرمه الله، أن لا يكون على ما حرمه الله. يحذر في هذا الصلح أن لا يكون على شيء حرمه الله سبحانه وتعالى، فإن الحرام لا يجوز ولو اصطلح عليه إلا ما ذكرته لكم من باب التنازل عن الحق، فهذا أمر آخر. وعليهم أن يبتعدوا في أمر الصلح عن عادات الجاهلية وعادات القبائل التي تجعل الأمر وكأنه حق وكأنه تشريع غير ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فليس هذا هو المقصود بقولنا إصلاح ذات البين والصلح والحكومة بالصلح، لا، إنما نريد صلح يتم فيه الاتفاق والرضا بين الطرفين ويتنازل كل إنسان عن شيء من حقه من أجل أن يحصل الاتفاق والألفة بين الطرفين المتخاصمين. وأهم قضية يعني الواحد يذكر بها في هذا الباب التذكير بالله سبحانه وتعالى وباليوم الآخر وبتقوى الله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان إذا تبينت له حقيقة الدنيا سهل عليه التنازل عنها والبعد عن كل ما يسبب بينه وبين أخيه المؤمن مشاكل أو خصام أو تناحر أو نوع من أنواع الخصومة. هذا فيما يعني يظهر والله أعلم. كذلك من ضمن الأشياء التي لاحظناها نحن بالتجربة عند الإصلاح إصلاح ذات البين أن لا يسمح لكل شخص أن يذكر الأخطاء والأمور وكذا، لأنه إذا ذكرها سيوغر صدر الآخر ولن يكون هناك إصلاح، إنما يكفي الكلام بصفة عامة على الأمور وتوضيح هذه الأمور بصفة عامة وتقرير الصواب والحق أيضا بصفة عامة، حتى لا يكون مثلا إذا كانت الخصومة في أمور الدنيا مثل ما وقع السؤال يقول له أنت قلت فيه، أنت سبيتني، أنت عمل فيه، فيكون في ذكرها وتعدادها نوع ملء نفس الخصم فما يعود يقبل الصلح، وندخل في نوع من المهاترات والمحاققات في أمور الأصل أنه مجلس الصلح جاء من أجل التنازل عنها وغض الطرف عنها و يعني صرف النفس لتطلع إلى ما عند الله سبحانه وتعالى، فيكون في ذكرها وتعدادها نوع ملء نفس الخصم فما يعود يقبل الصلح، وندخل في نوع من المهاترات والمحاققات في أمور الأصل أنه مجلس الصلح جاء من أجل التنازل عنها وغض الطرف عنها و يعني صرف النفس لتطلع إلى ما عند الله سبحانه وتعالى. إذا حصل مثل هذه الأمور ورعيت مثل هذه الأمور إن شاء الله يكون مجلس الصلح بإذن الله خير وفي خير وإلى خير والله أعلم. نعم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الكذب لا يجوز إلا في ثلاث، ذكر منها أو في إصلاح ذات البين. ومعنى الكذب هنا يعني مثلا تمسك شخص بعيد عن الآخر تقول ترى فلان يقصد الخير وترى هو ما يريد ما يذكرك إلا بخير وهو ترى يريد كذا ويريد كذا، تأتي للآخر وتخبره بمثل هذا تهيئ نفسه للقبول. ولذلك ذكرت لكم أنه ما ينبغي في المجلس أن تفتح الأمور التي حصلت بسبب المشاحنات ويترك الفرصة أنه هذا يذكر وهذا يذكر، هذا يعني سيؤدي إلى شحن النفوس وبعدها عن الصلح والله أعلم.
هذا فيما يتعلق
في أمور الدنيا، أما أنا أتكلم عما يتعلق بأمور الدنيا، أما إذا كان يعني الصلح يعني ما يتعلق يعني ليس بهذا إنما في مسائل علمية والخلاف والاصطلاح فما يجوز أن يصطلحوا على أن يستمر هذا على ما هو عليه وأنا أستمر على ما أنا عليه، إذا كانت المسألة هي خلاف للدليل الصحيح الشرعي من القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح أو خروج عما كان عليه أهل السنة والجماعة أو خروج عما كان عليه أهل السنة والجماعة. الصلح بهذا المعنى هو تقرير للقاعدة الحزبية ليعذر بعضنا بعضا فيما اتفقنا عليه فيما اختلفنا فيه وليعاون بعضنا بعضا فيما اتفقنا عليه، هذه قاعدة حزبية لا تمشي عند أهل السنة والجماعة والله أعلم. والله مسألة اتخاذ الصور ذوات الأرواح للأطفال فيها للعلماء المتأخرون، طبعا أنا ما أعرف للمتقدمين أقصد المتأخرين، للمتأخرين قولان، القول الأول إباحتها مطلقة، إباحتها مطلقة أن هذا يستثنى منه ما كان من لعب الأطفال. القول الثاني أنه يستثنى منها ما كان من لعب الأطفال مما يصنعه أهل البيت من الخشب والصوف والقطن، لا هذه العرائس البلاستيكية الدمى البلاستيكية التي على هيئة الإنسان. وهذا القول الثاني صرح به الشيخ ناصر الدين الألباني في أشرطته المسجلة، فإنه يرى أن اللعب التي تكون للأطفال الجائز منها ما صنعه أهل البيت، لأنه يقول إن المقصود بهذه الدمى تعليم الطفل بالذات البنت الأمور التي ستكون من عملها مستقبلا كالخياطة وكتربية الطفل وكذا، وهذا إنما يكون بالأمور التي تصنع في البيت من القطن ومن الصوف ومن القماش وبالخشب وكذا، تصنع لها عرائس وتصنع لها لعب. وكلام الشيخ ناصر الدين الألباني وجيه، والكلام الأول أيضا وجيه. فهذا القول وهذا القول كلها أنا أرى أنها يعني قريبة وصحيحة. ما أنكر على من يقول بهذا القول ولا أنكر على من يقول بهذا القول، وإن كنت أنا أميل للقول الأول لأن النصوص جاءت مطلقة ولم يأتي في النصوص شيء يفيد معنى التقييد. نعم، إذا خشينا من التوسع أضرار فنمنع، لا لأنه هذا ما يجوز، لكن سدا لي الذريعة، سدا لي الذريعة. وبالذات في مثل هذه الأوقات التي يعني بدأت تغزو الأسواق لعب أدخلوا فيها مقاصد فنية، فعندهم عرائس بصورة الفنانة الفلانية، عرائس أو دمى بصورة الفنان الفلاني، فمثل هذه الدمى أقول ما ينبغي للمسلم أن يسمح لأطفاله أن يلعبوا بها، لأنها خرجت عن معنى الدمية إلى معنى الدعاية لهؤلاء أهل المعاصي وأهل الفسوق، بل الذين هم من أهل الكفر أيضا، يعني قد يكون الصورة لفنان أو فنانة من الكفار، عرف؟ فهذا كله على هذه الصفة لا يجوز، هذا كله على هذه الصفة لا يجوز. أما إذا خلت صناعة الدمى عن مثل هذه المعاني وصارت العملية الدمية من البلاستيك أو كذا عادية، فالذي يظهر أن المذهب الأول فيها قوي لدلالة النصوص، والله أعلم.
شيخ فيما خص
أيضا أفلام الكرتون نفس القضية تدخل فيها قضية الجواز من جهة دمى الأطفال ولعب الأطفال، ما لم تختلف بمحرم من أغاني أو موسيقى أو مقاصد غير شرعية داخل الفيلم الكرتوني، والله أعلم.
شيخ طابق وجوب تلبية الأذى، هل بمكبر الصوت أو سماع الصوت العاتفة من غير مكبر الصوت
أو بصيغة
الضابط في وجوب صلاة الجماعة، يعني هل تسمع الصوت بمكبر الصوت؟
نعم، الذي ذكره بعض أهل العلم أن معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، أن المراد بهذا الحديث سماع النداء بالصورة العادية بغير مكبرات الصوت. ونبه على هذا الشيخ ابن عثيمين في بعض كلامه رحمه الله أن المقصود في هذا الحديث سماع الأذان من المؤذن بدون مكبرات الصوت. وهذا الكلام الذي ذكره فضيلة الشيخ رحمه الله هو ظاهر النص، هو ظاهر النص. وهذا إذا قلنا بأن الوجوب على من سمع النداء، بأن الوجوب على من سمع النداء عندها نقول إنما يجب على من سمع النداء بالوضع العادي، لكن هل نقول من سمع النداء بالمكبر لا يلزمه الإجابة؟ نقول القضية تتوقف على حسب حاله. إذا كان هو في مكان بعيد سمع النداء بمكبر الصوت ولا يستطيع أن يأتي إليه إلا بكلفة وبمشقة ويعني وقت طويل عبال ما يأتي وقت طويل عبال ما يرجع، عندها نقول نعم مثل هذا لا تجب. لكن إذا كنا إحنا في المدن الآن وطرق معبدة والسيارات سهلة ونسمع الأذان بمكبر الصوت، فأنا نقول إنه في مثل هذه الحالة ومن أسهل ما علينا، بل لعل الإنسان بالسيارة يستطيع أن يحضر إلى المسجد أسرع مما يحضر الإنسان الذي بجوار المسجد لو كان في العمارة وينزل على قدمه حتى يحضر إلى المسجد. هل نقول أننا في هذه الحالة لا يلزمنا الإجابة لأننا لم نسمع الأذان إلا عن طريق المكبرات؟ ما يظهر هذا. فقضية إذن مناطها على القدرة على الإجابة أو عدم القدرة على الإجابة. القدرة على الإجابة أو عدم القدرة على الإجابة، مع تحقيق أن محل الوجوب عند سماع الأذان بالصورة الغير مقترنة بالميكروفون.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الباع الشاكر من الأجر مثل مال الصائم الصابر.
هذه تدخل تحت مسألة يريدها العلماء رحمهم الله، أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ لأنه ذكر في هذا الحديث ما يعادل الغني وهو الطاعم الشاكر، وذكر ما يعادل الفقير وهو الصائم الصابر. وهذه المسألة اختلفوا فيها على أقوال. القول الأول أن الغني أفضل، القول الثاني أن الفقير أفضل، القول الثالث أن أفضلهما أتقاهما. فإن استويا في التقوى قال ابن حجر فلا يعدل عن السلامة شيء، إلا هي حال الرسول صلى الله عليه وسلم من الكفار، لا يعدل بالسلامة شيء إلا هي حال الكفار. واضح؟ إذن نقول من أهل العلم من قال الغني الشاكر أفضل، ومن أهل العلم من قال الفقير الصابر أفضل، والذي رجحه ابن تيمية رحمه الله أن أفضلهما أتقاهما لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ونقول إن استوي في التقوى فلا يعدل بالسلامة التي كان عليها حال الرسول صلى الله عليه وسلم شيء، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني كفافا، فلا يعدل عن هذا بشيء. هذا هو المعنى الذي تسأل عنه
الشيخ. الصائم والصابر إن الطائم الشاكر من الأجر مثل مال الصائم الصابر.
نعم، يعني الإنسان إذا كان يطعم ويأكل ويشرب ما يصوم، ما يكثر من الصوم، ولكنه يؤدي شكر الله عليه في هذه النعمة والنعمة الأخرى، فإن له من الأجر مالي مال الصابر. أنت تعلم بارك الله فيك أن الصبر هو حبس النفس على طاعة الله، أن الصبر هو حبس النفس على طاعة الله يساويه الشكر. معنى هذا الحديث أنه يساوي الصبر الشكر، يساوي الصبر الشكر، شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. والذي يظهر لي أن الشكر فيه معنى الصبر، لأن الشاكر لنعم الله سبحانه وتعالى إنما هو في الحقيقة يحبس نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى، فيصرف أعمال جوارحه وأمواله وما أنعم الله عليه به فيما زاد عن حاجته يصرفه في طاعة الله سبحانه وتعالى، فهو مستوي في الأجر مع هذا. بل جاء حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذات مرة في سرية مع أصحابه، وكان أصحابه رضي الله عنهم الصائمون كأنهم تعبوا من الصوم، فقام المفطرون وخدموا الصائمين، صنعوا لهم الطعام وجمعوا الحطب وكذا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم سبق المفطرون بالأجر، ما جعلهم يساووهم بل سبقهم. فالقضية مآلها يعني مآلها إلى إذا أردت يعني تحقيق مآلها إلى أثر العمل الصالح. يقول العلماء الأعمال الصالحة منها ما أثره لازم ومنها ما أثره متعدي. الأعمال الصالحة التي أثرها متعدي أفضل من الأعمال الصالحة التي أثرها لازم، ومن هنا فضل العالم على العابد، فإن العابد إنما ينفع نفسه بالعبادة، لكن العالم ينفع نفسه وينفع غيره، فهذا نفع متعدي للعمل الصالح فيكون أفضل. والرسول صلى الله عليه وسلم جعل الطاعم الشاكر الذي يؤدي شكر الله عليه بما يؤديه من شكر من أعمال صالحة مساوي في الأجر للصائم الصابر. وفي الحديث الآخر قال سبق المفطرون بالأجر، فدل ذلك أن شكر النعمة والقيام بحق الشكر لله عز وجل بها يساوي في الأجر الصائم الصابر خلاص. فإن كان العمل الصالح عملا متعديا قد يسبق أيضا أجر الصائم، والله أعلم على ما دل عليه حديث سبق المفطرون بالأجر والله أعلم.
الغني والفقير في التقوى مثلا
أفضلهما؟
لا
ما نقول أفضلهما، نقول فلا يعتبر بالسلامة
شيء. إيش السلامة؟ مثل حال الرسول عليه الصلاة والسلام، لا شك أن الكفاف أولى. هذا هو، هذا من ضمن ما يدل على فضيلة السلام. لا، هذا يدل انه السلامة وقلة ذات اليد افضل، وإلا ما تمنى الرسول هذا وسأل الله او سأل ربه ذلك، قال اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين.
احضار الجنان ميت وتقام صلاة جنازة داخل مقبرة، هل الفعل جائز شرعا؟
الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على قبر المرأة السوداء فوق قبرها، وصلاة الجنازة داخل المقبرة جائزة لا حرج فيها، وإلا ما صلى الرسول على قبر المرأة السوداء. لكن ما هو هذا السنة؟ ليست هذه هي السنة. صلاة الجنازة تصلى في المصلى، تصلى في المسجد، لكن أن اتخذ عادة وزيدا أن لا تصلى صلاة الجنازة إلا داخل القبر، هذا خلاف السنة مع جوازه، مع جوازه.
يعني صلاة
الجنازة
الميت
فذهب
لم يدخل القبر، ثم
يحضر
داخل المقبرة في المقبرة ثم
يصلى عليه
صلاة الجنازة ثم يدفن.
أنا أعرف،
قلت
يجوز.
نعم.
إيش؟ أنا قلت أن المداومة على صلاة الجنازة في المقبرة واتخاذ هذا عادة خلاف السنة، لكن لو حصل جاد، ما نقول الصلاة باطلة. طيب إن قيل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن مرثد بن أبي مرثد الغنوي قال قال رسول الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على القبور، وقال لا تصلوا إليها ولا تصلوا عليها، نقول هذا في الصلاة ذات الركوع والسجود، وإلا فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المرأة السوداء بعد دفنها، فإذا جازت الصلاة على القبر بعد الدفن أن تجوز على الجنازة بعيدة عن القبر من باب أول. لكن حديث المرأة السوداء خلاف
بعضهم يجيب على بينهم، وهذه صلاة جنازة متيسرة، أما صلاة على القبر
نعم. إذا صح الحديث بهذا اللفظ الذي أنت أوردته فعلى عين وعرى، وإلا كلام أهل العلم هو ما سمعته قبل قليل.
ذكر أنه صحيح
ينظر وإلا فإن حديث المرأة النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام محله الصلاة ذات الركوع والسجود، هذا قضية أخرى. الآن هو النص الآن يقول أن الرسول نهى عن صلاة الجنازة في المقبرة، هذا الحديث نتفقه فيه. إذا صح نقول هذا الحديث إما أن يكون المراد منه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن المداومة على اتخاذ المقبرة محلا لصلاة الجنازة، وهذا الذي قررته أنا، فلا يكون معارضا لما ذكرناه من دلالة حديث المرأة السوداء. وأما أن يكون معنى هذا الحديث النهي عن صلاة الجنازة مطلقا في المقبرة إلا من دفن، كل حديث المرأة السوداء، وهذا المعنى الثاني هو الذي يحتاج إلى نظر عندي. أما المعنى الأول فهو كلام أهل العلم، هو الذي قررت لكم قبل قليل. أما المعنى الثاني فهذا يحتاج إلى نظر وتأمل، وأنا ما أدري عن الحديث والله إلا الآن، إن شاء الله نشوف.
السائل يا شيخ إذا أدرك المسافر مع المقيم أقل من ركعة فهل عليه الإتمام؟
الذي يظهر أن مجرد دخول المسافر وراء المقيم مجرد دخوله وراء المقيم أنه قد جعله بذلك إماما له، فما دام قد جعله إماما له فالأصل أن يتم. ولذلك الحديث الذي بنينا عليه الحكم في هذه المسألة وهو حديث ابن عباس لما قال تلك سنة أبي القاسم، السائل لابن عباس قال له ما بالنا إذا صلينا خلف الإمام أتممنا، فذكر مجرد الصلاة خلف الإمام. ولا شك أن المسافر إذا أدرك جزء من الصلاة خلف المقيم أنه يعتبر قد جعله له إماما، فما دام أنه قد جعله له إماما معنى هذا أنه قد صلى خلفه وعليه، فإنه ينطبق عليه الحكم الذي جاء في حديث ابن عباس أن من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن المسافر إذا صلى خلف المقيم أن يتم. بناء على حديث ابن عباس الذي اخرجه احمد، فاذا ثبتت سنن عن الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الباب فهي من السنن التي ينبغي مراعاتها، وانا لا ادري شيء في السنن الواردة في هذا الباب. عرفت؟ فاذا وردت سنن عن الصحابة في هذا الباب ينبغي مراعاتها في حكم المسألة، وإلا فان فقه المسألة بناء على الحديث الوارد عند احمد ان من صلى خلف الامام المقيم عليه ان يصلي صلاة مقيم، عليه أن يصلي صلاة مقيم، ولا يعارض هذا دلالة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، فإن هذا الحديث في بيان ما يتحقق به إدراك فضيلة الجماعة أو في بيان ما يتحقق به إدراك فضيلة يعني أمور خاصة لا تتنافى مع هذا الأمر الذي نذكره. وهذا البحث إذا ثبتت فيه أحاديث أقصد آثار عن الصحابة رضوان الله عليهم فحكمها حكم ما ذكرناه قبل الصلاة من أنها من السنن الباطنة التي ينبغي إعمالها. نعم، فنقول مثلا على التنزل أنا ما أدري شيء، أنا أتنزل أقول لنفترض أنه جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا إذا صلوا خلف الإمام ركعتين والصلاة رباعية اكتفوا بالركعتين، نقول في هذا دليل على جواز مثل هذا الفعل لأنه ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم، ويصير الباب في المسألة من باب اختلاف التنوع، من باب اختلاف بس بشرط أن يثبت هذا عن الصحابة، أن يثبت هذا عن الصحابة. وهنا قضية أشار الأستاذ قبل قليل في كلامه أن الوارد هنا وارد عن التابعين، أن الوارد هنا وارد عن التابعين، أو قد يكون هو الوارد عن التابعين. فأقول لكم أحيانا يكون الوارد عن التابعين في حكم الموقوف، في حكم الموقوف هو وارد عن التابعين. ولنضرب لكم مثال، جاء في بعض الآثار عن الأعمش وعن آخرين أنه ذكر قال كانوا يصلون صلاة الليل في رمضان 23 ركعة، 23 ركعة. يحكي هذا عن من؟ الظاهر أنه يحكيها عن الصحابة، وهو إيش؟ وهو تابع، وهو تابع. فهنا أثبتنا أن الصحابة بهذا الأثر، بهذا الأثر المقطوع يعني الموقوف عن على تابعي، أثبتنا أثبتنا له حكم الوقف، من ثم أثبتنا له حكم الرفع، من ثم أثبتنا له حكم الرفع. فلا يضر هذه الآثار إذا كانت عن تابعين لكن كانت في حكم الموقوف عن الصحابة، فلا يضرها كونها موقوفة عن تابعين. إنما القضية ننظر في الصيغة كيف وردت وفي ثبوتها ثم نبني تفقهنا عليها. ونحن يعني ما أخفي أنا أننا بحاجة ماسة إلى أن يكون تفقهنا الآن يعني تفقهنا ملاحظ فيه فقه الصحابة رضوان الله عليهم في هذه الأمور، لأنه مثلا الخدمة حصلت كثيرة والحمد لله في الأحاديث المرفوعة، ونحتاج الآن إلى خدمة أكثر بالنسبة للآثار. وهذه المسألة مما يندرج تحت هذا الباب، إن ثبت شيء من الآثار ينبغي إعماله في فقهها والله أعلم. نعم.
السؤال الثاني في مسألة اختلاف النية، فمثلا إذا فات الإنسان صلاة الظهر وأدرك الإمام في العصر، معروف كلام بعض أهل العلم أنه يدخل بنية الظهر ثم يصلي بعد ذلك العصر. الصورة التي وقع فيها الإشكال يا شيخ، إذا دخل الإنسان المغرب وفاتته العصر، هل يعني ينطبق على هذه الصورة كلام العلماء؟ نرجو توضيح
المسألة. كلام أهل العلم في هذه المسألة فيه تفصيل، يقولون إذا دخل الإنسان إلى الصلاة وكانت قد فاتته صلاة أخرى، فإما أن يتذكر قبل الدخول وإما أن يتذكر بعد الدخول. قال فإن تذكر قبل الدخول فلا يسعه إلا أن يدخل بنية الصلاة الفائتة، لأنه يجب عليه ترتيب الصلوات. أما إن تذكر بعد الدخول فقالوا فقد تذكر في محل فات عليه فيه مراعاة الترتيب، فإنه يصلي الصلاة التي دخل فيها بالنية التي دخل عليها، ولا يجوز له أن يحول نيته ويتم الصلاة ثم بعد ذلك يصلي الفائتة، ويعتبر تذكره في أثناء الصلاة مسقط له لواجب الترتيب. إذن هم يفرقون في المسألة بحسب محل التذكر، إن تذكر داخل الصلاة أتم الصلاة الحاضرة كما هي بالنية التي دخلها ثم صلى بعد ذلك الفائتة. المالكية يقولون يصلي الصلاة الحاضرة كما هي ويصلي بعد ذلك الفائتة ثم يعيد الحاضرة ما دام في الوقت، ولكن قولهم هذا خلاف الدليل المعتبر، إذ أنه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يصلي المسلم الصلاة مرتين في اليوم، ويلزم على كلامهم أن يكون صلى تلك الصلاة بنيتها الحاضر ثم أعاد الصلاة بنية بنفس النية، وهذا خلاف نهي الرسول صلى الله عليه وسلم. لا إشكال إذا تذكر، إذا تذكر الصلاة قبل أن يدخل المغرب دخل مع الإمام بنية العصر، فإذا سلم الإمام من الثالثة قام وأتى بالرابع. ما يضر، ما يضر الجهر. وهات صورة أخرى، لو دخل مع الإمام في العشاء وقبل الدخول تذكر أنه فاتته المغرب، فإن الإمام إذا قام للرابعة فارقه وتشهد وسلم، وبكذا انتهى من المغرب ثم ممكن يدخل معاه في الركعة الرابعة بالنسبة للإمام ويجعلها الأولى بالنسبة له بنية الصلاة على إيش؟ إذا تذكر قبل الدخول الترتيب لا يسقط.
يستدل يا شيخ حفظك الله بالحديث الذي حسن أبو داود لا قيمة الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. قال وإن ضعف قال وإن سلمنا بضعفه فنستدل بالحديث إذا أقيمت صلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يقول الألف واللام في المكتوبة الألف واللام هنا للعام يعني الحاضرة. إيش رأيك؟
لا احنا يعني نتبع كلام الشيخ ناصر الدين الألباني في تضعيف الرواية التي جاءت بلفظة فلا صلاة إلا التي أقيمت. ونقول اللفظ الثابت فلا صلاة إلا المكتوبة. ونقول إلا المكتوبة المكتوبة هنا ليست العهد الحضوري وإنما هي إما للشمول وإما للجن. إما للشمول وإما للجن. وعليه فإن هذا الاستدلال فيه عندنا لا يعارض ما تقرر من وجوب أداء الصلوات على الترتيب. والله أعلم.
شيخنا تنمي عدم جواز تحويل النية في الفرائض في العبادة هل يخص الفرائض دون المستحبات أم يشملهم الاثنين؟
لا يجوز تحويل النية إلا في الحج عرفت؟ أما في الصلوات المفروضة والصلوات النافلة فإن تحويل النية فيها يبطلها. وعلة ذلك عند الفقهاء أن النية لما كبرت تكبيرة الإحرام وتكبيرة الإحرام ركن لما كبرت تكبيرة الإحرام وقعت تكبيرة الإحرام على نية فإذا حولت النية النية إنما تؤثر على باقي الصلاة فصار باقي الصلاة بلا تكبيرة إحرام فأدى إلى البطلان. هذا يشمل الفرق لكن لا يمنع الاشتراك. هذه مسألة التحويل غير مسألة هذه يسموها مثلا اشتراك النية ان تصلي الصلاة ولك فيها اكثر من نية في الصلاة او تغتسل الغسل ولك فيها اكثر من نية. فالصلاة غير الواجبة لا مانع من اشتراك النية فيها لا مانع من تداخل النيات فيها. فانت تصلي مثلا ركعتين بنية انها تحية المسجد وبنية انها ركعتي الفجر او تصلي ركعتي سنة الفجر بنية انها سنة الفجر وبنية انها ركعتي استخارة لا مانع من هذا الان انما يكون اجرك على الركعتين اقل الاجر اقل. اما الصلاة الواجبة فهي مستغرقة لعملها فاذا شركت فيها غيرها انقصت عملها يعني ابطلتها. فهمت؟ اما كذا الغسل الواجب ما يقبل تشريك النية لكن تتداخل العبادة الصغرى في العبادة الكبرى. فمثلا لو ان امرأة اجنبت وبعد الجنابة حاضت ثم طهرت فان غسلها عن الحيض يغنيها عن الجنابة فهنا ما نقول تداخلت صار عندها نيتين ما نقول هنا صارت نيتين إنما نقول دخلت العبادة الصغرى في العبادة الكبرى. فهم؟
إذا أقيمت الصلاة على صلاة إلا المكتوبة هل في الحديث مستند لمن دخل إلى المسجد يصلي مثلا الظهر أخر الظهر لعذر من الإعذار كان وصل من سفر مثلا أو غيره